قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في المحلل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير قال حدثنا سفيان بن حسين حاء وحدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا سفيان بن حسين المعنى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين، يعني وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار.
قال: باب في المحلل. المحلل المقصود به الفرس الثالث الذي يدخل بين فرسين، وسمي محلل لأنه به يحل الجعل الذي يجعل للسابق، وهذا فيما إذا كان الجعل بين المتسابقين بأن يخرج كل واحد منهما شيئا، يقول: إن سبقتك فلي كذا، وإن سبقتني فلك كذا، ويكون من الجانبين. فهذا بهذه الصفة لا يجوز إلا أن يكون بينهما ثالث، والثالث يشترط أن يكون نظيرا لهما، لا يكون جوادا يعلم كل واحد منهما أنه يسبق، أو يكون رديئا ليس كفئا لا يسبق، بل يكون نظيرا جواديهما. فإذا كان كذلك فحصل السباق، فسبق المحلل حاز الجعلين، وإن سبق أحدهما فيكون له وليس على المحلل شيء. أما إذا لم يكن يعني بينهما فيما بينهما جعل، وإنما جعل من قبل متبرع، إما الأمير أو رئيس أو أشبه ذلك، فهذا لا بأس، ولا يشترط أن يكون بينهما محلل، وإنما يشترط إذا كان بينهما فقط كل واحد يخرج من عند نفسه، يقول: إذا سبقتني أخذت مني كذا، وإن سبقتك أخذت منك كذا. أما إذا جاء من يخرج لهما جعلا، رئيس أو أمير أو متبرع، فمن سبق يكون له كذا، فهذا لا بأس به وإن لم يكن بينهما ثالث.
قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن الزهري بإسناد عباد ومعناه. قال أبو داود: رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم، وهذا أصح عندنا.
وقوله فيه إنه يخرج من القمار يدل على أن الصفة التي ذكرت بدون محلل أنها لا تحل، أنها قمار، فهذا وجه المنع منه، أن واحدا منهما يكون خاسرا والآخر يكون رابحا، وقد لا يحصل شيء من ذلك بأن وصل إلى الغاية معا. فكما هو معروف في السباق، وسيأتي أيضا صفات في ذلك. نعم.
قال: باب في الجلب على الخيل وفي السباق.
الجلب على الخيل والسباق معناه أنه يكون أحد المتسابقين يجعل خلف فرسه من يحثه ويصيح به ويضربه حتى يسبق، فهذا لا يجوز. وسيأتي أيضا الجنب، وقد سبق في الزكاة قريبا من هذا. نعم.
قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا عنبسة حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل جميعا عن الحسن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب. زاد يحيى في حديثه في الرهان.
المقصود في الرهان هو السباق، وقوله لا جلب ولا جنب هذا اللفظ تقدم في الزكاة وفسر بمعنى لا جلب بأن العامل الذي يأخذ الزكاة من أصحاب الأموال لا يجوز له أن يبقى في مكان معين ثم يأمر بالأموال أن تجلب إليه حتى يأخذ زكاتها، لأن هذا يضر بأصحاب الأموال. وأما الجنب في الزكاة ففسر بأن الرجل يبتعد عن الموارد والأماكن التي يأتي إليها المزكون، فنهي أن يبتعد عن ذلك حتى لا يوجد أو يكلفهم فيتركوه وما أشبه ذلك. هذا مضى في الزكاة. وأما هنا قوله في الرهان لا جلب ولا جنب، فمعنى الجلب مثل ما سبق أنه يجلب على فرسه إما بالأصوات المزعجة والحث الذي يجعله يخرج عن المعتاد بأن يأتي بغير المعتاد في ركضه، أو يجعل خلفه من يجلب عليه بالضرب والصوت وغير ذلك حتى يكون سابقا. وأما الجنب في السباق فمعناه أن يأخذ فرسا عري تكون بجنبه، فإذا تعبت التي هو عليها ركب العري وتركه، فهذا لا يجوز. إنما ينبغي أن يكون السباق على فرسين، ويكون الحث عليهما بالسوط والتحريك وتحريك اللجام والغماز وغير ذلك من الأمور المعتادة، ولا يأتي شيء خارج عن الفارسين المتسابقين. هذا معناه.
قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال الجلب والجنب في الرهان. قال باب في السيف يحلى.
يعني هل يجوز تحلية السيف؟ لأن السيف الذي يستعمله الرجال، والرجال منعوا من التحلية بالذهب، ولكن جاز أن التختم مثلا بالفضة وما أشبه ذلك. والسيف هل هو له هذا الحكم؟ سيأتي أن سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محلا بالفضة. نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة.
القبيعة هي المحل النابي الذي يكون فوق القبضة، قبضة اليد، حتى ما تخرج اليد إلى حد السيف. فهذه يقول إنها كانت من فضة، يعني أنه مجعول فيها فضة. وهذا السيف الذي إنه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذو الفقار، وقد ذكر أصحاب السير أنه كان له 10 سياف صلوات الله وسلامه عليه. وذو الفقار هذا غنمه يوم بدر من الكفار، وله سيف قبله اسمه المأثور. يقول العلماء أنه ورثه من أبيه، وله أسياف أخرى غنم 3 من بني النضير، وكان يشتري السلاح، وقد جاء في السيرة نصوص في هذا. فمرة غنم مغانم من الكفار وسبايا فأرسلها إلى جهة نجد تباع ويشترى بها خيول وسيوف. وثبت أنه صلوات الله وسلامه عليه كان أموال بني النضير مما أفاء الله عليه. والفيء كما سيأتي أنه الذي يحصل للمسلمين من أموال الكفار من غير قتال، يعني أن يرهبوا ويتركوا أموالهم كما فعل بنو النضير، فكانت أموالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأخذ نفقة أهله سنة ويشتري بالباقي سلاح خيول وأسلحة ويجعلها في سبيل الله. فهذا يدلنا على جواز تحلية السيف بشيء من الفضة. وهل يقاس على هذا غيره مثل الخنجر وكذلك ما يتحزن به من منطقة وما أشبه ذلك؟ وبعض العلماء يقيس على ذلك لجام الفرس، ولكن لجام الفرس في الواقع يكون على الدابة وليس على الإنسان، فينبغي أن يقصر هذا الأمر على الوارد. وما عدا ذلك لا يجوز، لأن هذا من الأمور التي جاء منعها، يعني استعمال الذهب والفضة إلا في حدود ما أذن فيه الشارع. أما التحلي فإن هذا جائز للنساء فقط، تحلي بالذهب والفضة ما عدا الخاتم إلا لشيء ضروري يكون للإنسان مثل سن أو مثلا ما أشبه ذلك من رباط بعض الأسنان وغير ذلك، إذا لأن غير الذهب قد ينتن ولا يصلح. وقد جاء أن أحد الصحابة قطع خشمه في بعض الوقعات فجعل له خشما من فضة فصار منتنا، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع خشما من ذهب. فالشيء الذي تدعو إليه الضرورة لا بأس به من نسبة للرجل، أما المرأة تحلي بالذهب فلها ما جرت العادة به، عادتها وعادة نساء بلدها تستعمله. استدل العلماء على هذا بأن التحلي بهذه الأشياء أنها مما يرهب العدو ويجعل مثلا قوة المعنوية ظاهرة، ولكن هذا ليس ظاهرا، وإنما يوقف على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. قال قتادة وما علمت أحدا تابعه على ذلك.
يعني أنه قصد أنه الحديث الذي قبل هذا أنه رفعه، وأكثر الأحاديث مرسلة، يعني موصول الأول وهذا مرسل، وهذا يشير إلى أن المرسل هو الصواب. وقد جاءت المتابعات، جاء له متابعات في الأول والثاني. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن عثمان بن سعد عن أنس بن مالك قال كانت، فذكر مثله. قال أبو داود أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبي الحسن والباقية ضعاف. قال باب في النبل يدخل به المسجد.
النبل هو سلاح محدد بحيث لو أصاب أحدا لجرحه، فلهذا ذكر هذا الباب ليبين ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن من دخل به ينبغي أن يمسك بنصاله. ومثله كل سلاح يخشى منه أن يجرح أحدا أو ينال من أحد، فلا ينبغي أن يؤتى به المجامع، مجامع الناس في المسجد ومثل السوق وما أشبه ذلك، لأن دماء المسلمين محرمة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها.
ولن قوله كان يتصدق بالنبل في المسجد معناه أنه يصنع النبال ثم يتصدق بها على المجاهدين ليجاهدوا بها فيأتي بها إلى المسجد يوزعها. هذا فيه جواز يعني التصدق في مثل هذا، فإن هذا من أفضل الأعمال، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة، صانعه يحتسب به ذلك الأجر، ومنبله، والذي يقاتل به يعني الذي يناوله الرامي به والرامي والصانع. إذا حصل الاحتساب والإخلاص احتساب الأجر أنه يكون في سبيل الله لقتال الكفار وإعلاء كلمة الله جل وعلا، فإن هذا يدخل به الجنة ثلاثة، هؤلاء الثلاثة. وهذا الرجل أراد ذلك، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يمسك بنصالها لئلا تكون مرتفعة أو مواجهة للناس فتخدش أحدا أو تجرحه، لأجل ذلك حتى لا تؤذي أحدا. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض كفه، أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين.
وهذا ليس خاصا بالنبل والسهام، بل هو عام في كل ما فيه أذى، سواء كان سلاحا أو حديدا أو خشبا أو غير ذلك، كل من دخل بشيء فيه أذى يجب أن يحترز أن يصيب أحدا من المسلمين به، سواء دخل المسجد أو السوق أو غير ذلك. نعم.
قال باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولا.
وهذا مثل المعنى السابق، لأن تعاطي السيف مسلول بأن يأخذه ويعطيه غيره يخشى أنه يصيب يده أو يصيب غيره، فنهي عن تعاطيه مسلولا. مثل ذلك كل سلاح يكون مثلا فيه الذخيرة ومعدا للانطلاق لا يجوز أن يتعاطى وهو بهذا الشكل، وقد جاء التشديد في مثل هذا وتصويب حديدة إلى إنسان، ولو لم يكن يريد إلا إما الضحك واللعب أو التخويف أو ما أشبه ذلك، ما يريد الجد، فإن هذا جاء أنه شدد في ذلك وتوعد بوعيد شديد من فعل هذا. ثم هذا كله يدلنا على شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصه على ما ينفع الأمة في دينها ودنياها، وما يزيل عنها كل ما يؤثر في المودة والاجتماع والألفة، أو مثلا قد يصيبهم بشيء من الأذى، كان حريصا على ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وكان ينهى عن كل ما يحتمل أن يصدر منه أذى.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا. قال باب في النهي أن يقد السير بين أصبعين.
وهذا مثله أيضا، قد السير بين أصبعين، بأن مثلا يمسك الإنسان جلد أو ما أشبه ذلك أو خرقة أو ما أشبه ذلك، ويجعل بين أصبعين ثم يشقها بسكين أو بموس أو بمقص أو ما أشبه ذلك، خشية أن يصيبه ذلك بأذى، يعني مثل ما سبق. كل ذلك يدل على حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يسعد أمته ودفعه عنهم ما يؤذيه، وقد وصفه الله جل وعلا بأنه حريص علينا وأنه يعنته ما يشق علينا. قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص على هدايتنا وعلى حريص على بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني يحرص على هدايتهم ويعنته ويشق عليه كل ما يكون فيه عنت ومشقة على هذه الأمة. فهو من شدة حرصه ومن شدة رأفته ورحمته ينهانا عن مثل هذه الأمور. وقد جاء أن يهوديا قال لأحد الصحابة كأنه يعيب على ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأحد الصحابة: إن نبيكم هذا يعلمكم كل شيء حتى الخراءة. فذهب وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، أنا بمنزلة الوالدة لكم أعلمكم كل ما ينفعكم. وقصده يعلمهم حتى الخراءة يعني أنه صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليستجمر بثلاثة أحجار حتى يكون طاهرا نقيا. فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أنه بمنزلة الوالدة، والوالدة حريصة على ما ينفع ولدها وحريصة على أن تزيل عنه كل مكروه، فهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان بهذه المثابة فهل يعقل أن يترك الأمر الذي يتعلق بالعقائد وبمعرفة الله؟ وإذا تركه الإنسان يكون معذبا؟ هذا لا يعقل، لأن هذه الأمور لو فعلها الإنسان ما عليه لوم في ذلك، يعني بمعنى أنه يعاقب، لأنه قد يخطئ عن اجتهاد فلا يكون ذنبا وإن أصابه ما أصابه، وإنما هي كلها من باب الاحتراز وباب الأدب وحسن السلوك وحسن العمل. فلا يعقل أنه صلوات الله وسلامه عليه يترك باب الإيمان بالله ومعرفة الله ملتبسا على الأمة مشتبها حقه بباطله وهو بهذه المثابة. ولهذا نقول: من لم يعتقد جازما ويؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين للأمة كل ما يلزمهم في الله جل وعلا وفي دينهم بيانا لا لبس فيه، فإنه في الواقع لم يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ. وهذا أمر لازم، لأنه لازم في شهادة أن محمد رسول الله، معناه أنه رسول جاء بالدين فبلغه وبينه، وأصبح الأمر واضح بالنسبة لمن أرسل إليه وهم الأمة كلها. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قريش بن أنس قال حدثنا أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير بين أصبعين.
هذا داخل في قول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الذي يعنتنا يعني يشق علينا يكون عزيز عليه، يعني أنه صعب عليه، كبير عليه صلوات الله وسلامه عليه، فيرشد إلى كل ما فيه الرفق وفيه الإسعاد في الدنيا والآخرة، ولكن يبدأ بلا شك بالأمور المهمة، ثم في الشيء الذي كل يعني ما ينفع يأمر به. ولهذا جاء في صحيح مسلم أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: حقا على كل نبي بعثه الله جل وعلا أن يبين لأمته خير ما يعلم وأن يحذرهم عن شر ما يعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا في جميع ما يتعلق بمنافع الأمة من أمور دنياها وأمور آخرتها، وإن كان أمور الآخرة هو المهم. نعم.
قال: باب في لبس الدروع.
نعم.
قال: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال: حسبت أني سمعت يزيد بن أبي بن خصيفة يذكر عن السائب بن يزيد عن رجل قد سماه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين أو لبس درعين.
الدروع هي التي تلبس على الرأس وبعضها يكون يصل إلى الصدر، ومعنى المظاهرة معنى المظاهرة أنه يلبس واحدا فوق الآخر حتى يحمي نفسه من السلاح، وهذا مبالغة في فعل الأسباب، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه هو أفضل المتوكلين على الله جل وعلا، فدل هذا على أن فعل السبب لا ينافي التوكل، إنه ينبغي أن يفعل السبب ويبالغ في ذلك ولا يترك مجالا فيما يكون للإنسان فيه نفع وخير إلا وفعله، ثم بعد ذلك يتوكل على الله جل وعلا في حصول مراده وفي الدفع. فهو صلوات الله وسلامه عليه يفعل هذا امتثالا لأمر الله وسنة لأمته حتى يقتدوا به ويتبعوه على ذلك، فليس معنى ذلك أن ترك السبب يقول مثلا توكل أنه أفضل، كلا، بل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأفضل وهو الذي ينبغي. وقد اغتر كثير من الناس وتوهم أن التوكل التام هو أن لا يلتفت إلى سبب ولا يفعل سببا، وهذا في الواقع نقص في دين الإنسان بل وفي عقله وقدح في الشرع، فالسبب لا يترك ولكنه لا يعتمد عليه، وإنما يفعل ويعتمد على الله جل وعلا، وهذا في كل سبب مباح أباحه الله جل وعلا. نعم.
قال: باب في الرايات والألوية.
الراية واللواء قد اختلف العلماء فيهما، هل هما بمعنى واحد أو أنهما لكل واحد منهما معنى؟ فبعض العلماء يقول إن الراية هي العلم الكبير الذي يكون مع القائد أو يكون فوق القائد يستدل به عليه ويكون أمام الجيش، والراية تكون واللواء يكون أيضا مثل ذلك، خرقة توضع على الرمح ولكنها تكون صغيرة، وبعضهم عكس ذلك وجعل اللواء أكبر من الراية. وعلى كل حال جاء أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضاء، وبعض الحديث جاء أنها سوداء، أن لواءه كان أسود، وجاء أنه مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر اصطلع عليه حتى يعلم المجاهدون الذين يرون هذه الراية ما دامت قائمة أن أمرهم قائم، فإذا انكسرت فمعنى ذلك أنه حدث فيهم خلل إذا سقطت، ولهذا تقصد الراية أول شيء في القتال، تقصد حتى تنزل وتكسر حتى يكون ذلك دليل على انكسارهم، فهذا هو السبب اتخاذ ذلك. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا أبو يعقوب الثقفي قال حدثني يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب يسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت، فقال كانت سوداء مربعة من نمرة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي وهو ابن راهوية قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لواؤه يوم دخل مكة أبيض.
هذا الحديث جاء في الصحيح خلافه، ولهذا أنكره البخاري رحمه الله وغيره، فالذي جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة وهو متعمم بعمامة سوداء، يقول التبس على بعض الناس فجعله راية معلوم، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخلها مقاتلا كما سيأتي في بابه.
قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري عن شعبة عن سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم قال رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء.
هذا حديث فيه راو مجهول غير معلوم فهو ضعيف.
قال باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة.
رذل الخيل هي ضعافها، والضعفة مطلقا ليس في الدواب بل في الناس ضعفة الناس ومساكينهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقربهم ويرجو النصر بدعائهم وإخلاصهم، ولهذا جاء وهل تنصرون إلا بضعفائكم، فالضعفاء الذين تظهر السكينة عليهم والافتقار فيهم، افتقارهم إلى الله جل وعلا وانكسار القلوب، فهذا حري بأنهم إذا دعوا أن الله يستجيب لهم، هذا هو السبب. فكذلك ألحق بهذا كما بوب ضعف الخيل، وهذا يريد أن يبين لنا أن ليس أن النصر ليس بالقوة السلاح وقوة الناس وكثرتهم، وإنما النصر بالله جل وعلا. ومع هذا مثل ما سبق يجب أن تؤخذ الأهبة والاستعداد وتطرق الأسباب التي بها النصر، ما تعطل الأسباب، ولكن لا يعتمد على السبب وإنما يعتمد على الله جل وعلا، فيفعل الأمر ويمتثل الذي أمر الله جل وعلا به، ويعبد بأن يظهر الضعف له والاستكانة له، ويسأل لأنه هو الذي بيده قلوب الناس ونواصيهم، فيكون النصر بالتعلق بالله وإظهار الفقر له والذل بين يديه، مع أن الفاعل لذلك يجب أن يأخذ بالسبب. نعم.
قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر عن زيد بن أرقاء الفزاري عن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبغون الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال أبو داود زيد بن أرطاه أخو عدي بن أرطاه.
نعم. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، يعني هذا يدل على أن الإعجاب بالقوة أو بالكثرة أنه مظنة الخذلان، فيجب على الإنسان أن يكون دائما خائفا من ذنوبه، ذالا لله راجيا لنصره وتأييده، فإنه إذا كان بهذه المثابة لا يبعد الضعفاء بل يميل إليهم ويقربهم، لأن دعوتهم وإخلاصهم قد يكون أقرب وأسرع للإجابة. نعم.
قال: باب في الرجل ينادى بالشعار.
ينادي
بالشعار.
الشعار هو العلامة التي يتفق عليها بين الجيش، يكون لهم علامة يقولونها، وهذا يكون في الليل وعند اختلاط الناس في القتال، لأنهم قد يختلط بعضهم ببعض وقد يقتل بعضهم بعضا، فإذا كان لهم شعار صاروا يتكلمون به فيعرف بعضهم بعضا بذلك، فهذا مما أرشد إليه، ينبغي يكون كذلك، وهذا قد فعله الصحابة رضوان الله عليهم، واختلفت الألفاظ والشعار، فجاء في أمور متعددة كما سيأتي.
قال: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: كان شعار المهاجرين عبد الله وشعار الأنصار عبد الرحمن.
يعني إذا بدأوا بالقتال وهذا في الليل إذا اختلطوا، إن كل واحد منهم يتكلم يا عبد الله، وأولئك عبد الرحمن، ويكونوا متفقين على هذا فيما بينهم، وسيأتي أيضا غير هذا، أنهم مرة كان شعارهم أمت أمت يا ناصر أمت يا منصور أمت، ومرة كان شعارهم حاميم لا ينصرون، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم هذا، فالمقصود أنهم يتفقوا على شعار يتعارفون بينهم يكون لهم خاصة يتكلمون به لئلا يضرب بعضهم بعضا وإذا اختلطوا بالكفار الذين يقاتلون.
قال: حدثنا هناد عن ابن المبارك عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا أمت أمت.
معنى أمت أمت كأنه دعاء، يعني يا الله أمت هؤلاء، وقد يكون دعاء لبعضهم بعض وهو حث على إماتتهم وقتلهم، فيجوز هذا وهذا. نعم.
قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون.
نعم. حاميم هذا من الحروف التي ذكرها الله جل وعلا في فواتح بعض السور، سبع سور ذكر فواتحها بهذا الحرف، هذين الحرفين حاميم، وكذلك سور أخرى ذكرت فواتحها بحروف أخرى، وقد اختلف العلماء في هذا، منهم من قال إن هذا اسم من أسماء الله جل وعلا، وهذا يروى عن ابن عباس وغيره، والصواب في هذا أنها حروف مقطعة، وأن هذا من باب التحدي للعرب الذين هم كانوا هم أمراء البيان. الله جل وعلا يقول: إن هذا الكلام الذي أنزله على رسوله الحروف التي تتكلمون بها وتتخاطبون بها لم يخرج عن ذلك، فإذا كنتم تزعمون أنه ليس نبي فأتوا بشيء من هذا، فهو تحد لهم، ولهذا ما تذكر هذه الحروف إلا ويذكر بعدها القرآن والتنزيل والكتاب غالبا. نعم.
قال: باب ما يقول الرجل إذا سافر.
وقوله لا ينصرون يعني الكفار المقابلين الذين يقاتلون، يعني أن النصر يكون للمسلمين، وهذا إما أن يكون من الدعاء أو يكون من باب الخبر. وإذا كان من الدعاء فإنه يكون بمنزلة الأمر، فلا يكون تكون النون مثبتة لا ينصرون، ينبغي أن تقول لا ينصروا، هكذا قال بعض العلماء. ولكن قد يأتي الخبر يراد به الدعاء، وقد يأتي الخبر ويراد به الأمر، ولا تحذف النون كما في قوله جل وعلا في بني إسرائيل: لا تسفكون دماءكم، لا تسفكون دماءكم، فلم تحذف النون وهو أيضا أمر، فخرج مخرج الخبر وهو أمر. فهذا من بلاغات القرآن التي ذكرها العلماء، وهذا الكلام كذلك منه. نعم.
قال: باب ما يقول الرجل إذا سافر،
يعني الدعاء الذي يدعو به إذا سافر. وهذا يدلنا على أن المسلم متعبد في كل شيء، ويجب ألا ينفك عن عبادة، لا في جلوسه ولا في مسيره ولا في إقامته ولا في سفره ولا في نومه ولا في يقظته، يجب أن يكون دائما متلبسا بعبادة. والخليفة في الأهل لئلا يخلفنا عليهم في دينهم ولا في دنياهم ما يضرهم، فهو دعاء منه صلوات الله وسلامه عليه للمسافر وللمقيم، الذي يسافر وللذي يقيم. وقوله في اللهم اطوي لنا الأرض، معلوم أن الأرض كما خلقها الله جل وعلا ومدها وثبتها لا تنطوي بفعلها، ولكن المعنى أنه يكون السير في الأرض بلا كلفة، ويكون بسرعة، تقطع المسافة بوقت أسرع. والله جل وعلا إذا دعي لشيء وصدق الداعي في ذلك فإن الله ييسر له ما طلب ويسهله عليه. وقوله: ونعوذ بك من وعثاء السفر. الوعثة الأصل فيها هي الأرض الرخوة التي تشتد على الأقدام وطؤها والمشي فيها، والمعنى نعوذ بك من شدة السفر وكلفته لأنه مظنة لذلك. وقوله: وكآبة المنقلب. الكآبة هي الحزن، كون الإنسان يكون كئيبا بأن مثلا يرجع وقد خاب مسعاه، أو أصيب بنفسه أو في أصحابه أو في ماله بشيء يضره، كآبة المنقلب. أو قد يكون كئيبا إذا انقلب ووصل إلى أهله فوجد فيهم ما يسوءه من مرض أو موت أو انحراف عن دين الله جل وعلا أو غير ذلك، فهو من الجوامع أيضا، يعني أنه يعوذ بالله من أنه إذا انقلب يكون كئيبا بكل ما يحدث الكآبة، سواء بنفسه أو بصحابه أو بماله أو بأهله أو بما سعى فيه وقصده. وكذلك سوء المنظر، نعوذ بك أيضا من سوء المنظر. فسوء المنظر الشيء الذي ينظر إليه ويسوءه، سواء كان في ما يتعلق به من مال أو أصحاب أو غير ذلك، أو ما يتعلق بغيره من أن يكون ينظر منظرا يسوءه ويضره. من ذلك كون العدو يكون قويا ويكون منتصرا. وكذلك أيضا في الأهل والولد، ولهذا نص عليه في هذا الحديث منظري في الأهل والمال والولد، وهو يشمل غير ذلك.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم اطوي لنا البعد، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك.
هذا فيه تفسير لقول الله جل وعلا وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فكان صلوات الله وسلامه عليه إذا ركب أكبر الله ثلاثا، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قول ثلاثا، وهذا لأن الثلاث وتر، وكان صلوات الله وسلامه عليه يحب الوتر بالقول وبالفعل وبكل شيء، فإنه مطلوب. ثم يقول لفظ الآية سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، هذا الإشارة إلى المركوب، سخر لنا هذا إشارة إلى ما يركبه من بعير أو فرس أو حمار أو غير ذلك. وهذا أيضا يدخل فيه حتى السيارة والسفينة والطائرة وغيرها، فإن هذا كله مسخر للإنسان، فالله جل وعلا سخر له ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات ما في الأرض مسخر لنا رحمة من الله جل وعلا. وقوله وما كنا له مقرنين، المعنى أننا لا نطيقه، لولا أنك سخرته لنا ما أطقناه، فلا نطيق ذلك إلا بتسخيرك ومنتك، فأنت الذي مننت به علينا وسخرته لنا وذللته لنا، وهذا أمر واضح وجلي. إلا فالإنسان يرى بنفسه البعير القوي الكبير لو تأبى على الناس وامتنع ماذا تكون حالتهم، لا يستطيعون. ومن تسخير الله جل وعلا أن جعله ذلولا منقادا، حتى الصبي الصغير يمسك برأسه ويقوده فيتبعه، من تسخير الله جل وعلا. فهذه نعمة يجب أن يشكر الرب جل وعلا عليها، مع أن النعم نعم الله جل وعلا كثيرة جدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن الشكر متعين في الأمور الظاهرة، وإلا الإنسان لا ينفك عن نعمة دائما وأبدا، لا في نفسه ولا فيما حوله. وقوله وما كنا له مقرنين، يعني ما كنا مطيقين لولا تسخيرك يا رب، تسخيرك وتذليلك لنا هذه الأمور. وقوله وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني إنا راجعون، المصير إلى الله، نعمل ونكدح ثم نرجع إليك فتجازين بأعمالنا، فالمحسن يلقى إحسانا وخيرا مما عمل، الحسنة بعشر أمثالها إلى ما لا يعلمه إلا الله، والمسيء يلقى جزاءه، ولا يظلم ربك أحدا، كما قال الله جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والكدح هو العمل، واللقاء يكون بعد العمل، ولا بد للإنسان من الرجوع إلى الله، ولا بد له من ملاقاة ربه جل وعلا فيحاسبه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أن كل واحد منكم سيلقى ربه فيكلمه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني أنه ليس أمامك إلا ما تقدمه، الذي تقدمه ستجده في ذلك الموقف الهائل العظيم الذي يسألك الله فيه ويقول لك: أنت عبدي الذي خلقتك وأنعمت عليك، ألم أغدق عليك المال، ألم أزوجك، ألم أجعل لك أولادا، فيذكر النعم. فماذا صنعت؟ هل شكرت الله؟ هل قمت بالواجب عليك؟ يجب أن يعلم أن الله جل وعلا سيكلمه، كل واحد منا يكلمه ربه، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والتكليم في الموقف، هذا في الموقف، وهو جل وعلا يكلم كل واحد، وكل واحد يرى أنه لا يكلم غيره، وهو يكلم الخلق كلهم في آن واحد جل وعلا، وهو سريع الحساب، ولا يشغله جواب واحد أو خطاب واحد عن الآخر، تعالى الله وتقدس، لأنه على كل شيء قدير، وهو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. فهذا المقصود بقوله: وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فهذا يجب على الإنسان أن يفكر فيه، لأن السفر يدل على الخروج من الأهل، فهو يشير بهذا إلى السفر النهائي. يقول: إن كان السفر هذا سفر مؤقت ويمكن أن نرجع، فهناك سفر لا رجوع فيه، والخليفة في الأهل لئلا يخلفنا عليهم في دينهم ولا في دنياهم ما يضرهم. فهو دعاء منه صلوات الله وسلامه عليه للمسافر وللمقيم، الذي يسافر وللذي يقيم. وقوله في اللهم طوي لنا الأرض، معلوم أن الأرض كما خلقها الله جل وعلا ومدها وثبتها لا تنطوي بفعلها، ولكن المعنى أنه يكون السير في الأرض بلا كلفة، ويكون بسرعة، تقطع المسافة بوقت أسرع. والله جل وعلا إذا دعي لشيء وصدق الداعي في ذلك، فإن الله ييسر له ما طلب ويسهله عليه. وقوله: ونعوذ بك من وعثاء السفر. الوعثاء الأصل فيها هي الأرض الرخوة التي تشتد على الأقدام وطؤها والمشي فيها، والمعنى نعوذ بك من شدة السفر وكلفته، لأنه مظنة لذلك. وقوله: وكآبة المنقلب. الكآبة هي الحزن، كون الإنسان يكون كئيبا بأن مثلا يرجع وقد خاب مسعاه، أو أصيب بنفسه أو في أصحابه أو في ماله بشيء يضره، كآبة المنقلب. أو قد يكون كئيبا إذا انقلب ووصل إلى أهله فوجد فيهم ما يسوءه من مرض أو موت أو انحراف عن دين الله جل وعلا أو غير ذلك، فهو من الجوامع أيضا، يعني أنه يعوذ بالله من أنه إذا انقلب يكون كئيبا بكل ما يحدث الكآبة، سواء بنفسه أو بصحابه أو بماله أو بأهله أو بما سعى فيه وقصده. وكذلك سوء المنظر، نعوذ بك أيضا من سوء المنظر. فسوء المنظر الشيء الذي ينظر إليه ويسوءه، سواء كان في ما يتعلق به من مال أو أصحاب أو غير ذلك، أو ما يتعلق بغيره من أن يكون ينظر منظرا يسوءه ويضره. من ذلك كون العدو يكون قويا ويكون منتصرا. وكذلك أيضا في الأهل والولد، ولهذا نص عليه في هذا الحديث منظر في الأهل والمال والولد، وهو يشمل غير ذلك.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم اطوي لنا البعد. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك.
هذا فيه تفسير لقول الله جل وعلا: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، لتستووا على ظهوره ثم تقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فكان صلوات الله وسلامه عليه إذا ركب أكبر الله ثلاثا، يعني يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقول ثلاثا. وهذا لأن الثلاث وتر، وكان صلوات الله وسلامه عليه يحب الوتر بالقول وبالفعل وبكل شيء، فإنه مطلوب. ثم يقول لفظ الآية: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هذا الإشارة إلى المركوب، سخر لنا هذا إشارة إلى ما يركبه من بعير أو فرس أو حمار أو غير ذلك. وهذا أيضا يدخل فيه حتى السيارة والسفينة والطائرة وغيرها، فإن هذا كله مسخر للإنسان. فالله جل وعلا سخر له ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات ما في الأرض مسخر لنا رحمة من الله جل وعلا. وقوله وما كنا له مقرنين، المعنى أننا لا نطيقه، لولا أنك سخرته لنا ما أطقناه، فلا نطيق ذلك إلا بتسخيرك ومنتك، فأنت الذي مننت به علينا وسخرته لنا وذللته لنا. وهذا أمر واضح وجلي، إلا فالإنسان يرى بنفسه البعير القوي الكبير لو تأبى على الناس وامتنع ماذا تكون حالتهم؟ لا يستطيعونه. ومن تسخير الله جل وعلا أن جعله ذلولا منقادا، حتى الصبي الصغير يمسك برأسه ويقوده فيتبعه، من تسخير الله جل وعلا. فهذه نعمة يجب أن يشكر الرب جل وعلا عليها، مع أن النعم نعم الله جل وعلا كثيرة جدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن الشكر متعين في الأمور الظاهرة، وإلا الإنسان لا ينفك عن نعمة دائما وأبدا، لا في نفسه ولا فيما حوله. وقوله وما كنا له مقرنين، يعني ما كنا مطيقين لولا تسخيرك يا رب، تسخيرك وتذليلك لنا، هذه الأمور. وقوله وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني إن راجعون، المصير إلى الله، نعمل ونكدح ثم نرجع إليك فتجازين بأعمالنا، فالمحسن يلقى إحسانا وخيرا مما عمل، الحسنة بعشر أمثالها إلى ما لا يعلمه إلا الله، والمسيء يلقى جزاءه، ولا يظلم ربك أحدا، كما قال الله جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. والكدح هو العمل، واللقاء يكون بعد العمل، ولا بد للإنسان من الرجوع إلى الله، ولا بد له من ملاقاة ربه جل وعلا فيحاسبه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واعلموا أن كل واحد منكم سيلقى ربه فيكلمه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني أنه ليس أمامك إلا ما تقدمه، الذي تقدمه ستجده في ذلك الموقف الهائل العظيم الذي يسألك الله فيه ويقول لك أنت عبدي الذي خلقتك وأنعمت عليك، ألم أغدق عليك المال، ألم أزوجك، ألم أجعل لك أولادا، فيذكر النعم، فماذا صنعت؟ هل شكرت الله؟ هل قمت بالواجب عليك؟ يجب أن يعلم أن الله جل وعلا سيكلمه، كل واحد منا يكلمه ربه، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والتكليم في الموقف، هذا في الموقف، وهو جل وعلا يكلم كل واحد، وكل واحد يرى أنه لا يكلم غيره، وهو يكلم الخلق كلهم في آن واحد جل وعلا، وهو سريع الحساب، ولا يشغله جواب واحد أو خطاب واحد عن الآخر، تعالى الله وتقدس، لأنه على كل شيء قدير، وهو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. فهذا المقصود بقوله وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فهذا يجب على الإنسان أن يفكر فيه، لأن السفر يدل على الخروج من الأهل، فهو يشير بهذا إلى السفر النهائي. يقول إن كان السفر هذا سفر مؤقت ويمكن أن نرجع، فهناك سفر لا رجوع فيه.